بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كما علمتم مجالس مباركة في علم التفسير، وهي الأولى من نوعها فيما أعلم، تستكمل تفسير القرآن كاملا. فأسأل الله في هذا المساء المبارك أن يجزي خيرا من نظمها ورتب لها وحضرها وشارك فيها بأي نوع من أنواع المشاركة. نسأل الله أن يرفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. وفي الأسبوع الماضي فسر النصف الأول من سورة النساء، وفي هذا اليوم نستكمل بمشيئة الله تعالى بقية السورة، ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن المطلوب من كتاب الله تبارك وتعالى هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه هي همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا نرى قائل هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله يقول: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي بغير معاني القرآن، ندمت على تضييع أكثر أوقاتي بغير معاني القرآن. وكان محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بتلاوته. فهؤلاء الناس عاشوا مع كتاب الله تعالى علما وعملا وتدبرا وتفهما، امتثالا لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. يقول سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. ونتمنى هذا الأمر، ولكن نظرا لضيق الوقت وكثرة الجزء المقرر شرحه، فإن شاء الله سنمر على بعض ما ييسر الله سبحانه وتعالى من الآيات. رزقنا الله وإياكم الإخلاص والعلم والعمل، إنه جواد كريم. تفضل القارئ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل وَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا
بعد استماعنا لهذه الآيات الكريمة، هذا هو المجلس الثامن من مجالس تفسير هذه السورة الكريمة، لأنه سبق سبع مجالس. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 87 من سورة النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآية الكريمة تلت الإخبار عن أحوال المنافقين، وكذلك سبقها قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن موعد هذا الجزاء وهذا الأمر إنما يكون في يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، وبعض أهل العلم يرى أنه اسم الله الأعظم الله، لأنه الرب الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وعبادة، وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه. وقول لا إله إلا هو فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية وإثباتها لله جل وعلا وحده، وهذا من التحلية من التخلية قبل التحلية كما يقول العلماء، من التخلية قبل التحلية، مثل قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم أقسم جل وعلا على البعث: ليجمعنكم، واللام هنا لام القسم، تقدير والله ليجمعنكم في الموت أو في يوم القيامة. ليجمعنكم، ليجمعنكم يعني في الموت أو في القبر، ثم يكون الموعد في يوم القيامة. وقوله ليجمعنكم، قلنا اللام لام القسم، وهذا نظير قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله جل وعلا عظيم، العظيم يقسم على وقوع يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. يقول الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل سمي هذا اليوم العظيم بيوم القيامة لقيامهم إلى الحساب، كما قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والإيمان باليوم الآخر بيوم القيامة ركن من أركان الإيمان الستة، ومنكره كافر كما سبق في الآيات الكريمة. ثم قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا ووعدا. ولا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الاستفهام نوع الاستفهام ما نقول ومن أصدق من الله حديثا. أحسنت. إيه نعم. إنكاري إنكار على من زعم أن هناك أحدا أصدق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت في سبب نزول هذه الآية الكريمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. وهذا هو أصح ما جاء في سبب النزول. فالله تبارك وتعالى يقول فما لكم أيها المؤمنون قد اختلفتم في شأن هؤلاء المنافقين. وسبق الحديث ربما عن النفاق وتعريفه، وسيأتي أيضا الكلام عن هذه الفئة، فئة المنافقين وخبث طواياهم وما يكنونه من العداوة للمسلمين. فالله جل وعلا يقول لماذا اختلفتم في شأن هؤلاء فصرتم طائفتين والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا. بما كسبوا، الباء هنا تكون بما كسبوا للسبب، للسببية يعني بكسبهم بأعمالهم الخبيثة السيئة التي اقترفوها. والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية. ثم إن هؤلاء المنافقين لما حصل منهم ما حصل في أحد ورجع عبد الله بن أبي على رأس المنافقين رجع بثلث الجيش لحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وبخهم خزرج أيضا من جماعته لكنه مؤمن وقال كيف تخذلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه كما جاء في آيات سورة آل عمران وربما سبق الحديث عن هذا. فالله جل وعلا أنكر على الاختلاف في أحوال هؤلاء القوم وأنهم قد بان نفاقهم وبان توليهم للكافرين ونقضهم العهد مع المؤمنين. والله أركسهم ردهم بما كسبوا بما كسبت أيديهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني ترشدوا من كتب الله تعالى عليه الشقاء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أو يكون المعنى أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد ضلوا. ثم قال تعالى ومن يضلل الله أي وكما كفروا فإن من زاغ عن الهدى أزاغ الله قلبه كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني لن تجد له طريقا إلى الحق. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني لن تجد له طريقا يوصله إلى الحق. ثم بين الله سبحانه وتعالى ماذا انطوت عليه قلوب هؤلاء القوم وماذا يكنون للمسلمين، فقال سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا أي تمنوا، يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين وانقلبوا على أعقابهم، تمنوا لو تكفرون أيها المؤمنون كما كفروا هم فتكونون سواء، تستوون في الكفر فتكونون سواء. وهنا في قول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، تمنوا لو تكفرون أيها المؤمنون كما كفروا هم فتستوون في المنزلة، تستوون في المكانة، تستوون في التوجه. وهذا هو ما تنطوي عليه قلوب الكافرين والمنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال جل وعلا وودوا لو تكفرون، وقال سبحانه ما يتم، وقال جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. فهم يحاولون صد أهل الإيمان بكل وسيلة وكل طريق عن هداية الله وعن صراطه المستقيم وعن الخير وعن الأمن وعن الأمان. ثم حذر الله جل وعلا المؤمنين من الركون إلى هؤلاء المنافقين وموالاتهم، فقال فلا تتخذوا منهم أولياء، منع جل وعلا عن موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وها هنا تساؤل، سبب النزول يذكر أنهم أن هذا في أحد، فلما قال الله تعالى حتى يهاجروا في سبيل الله؟ ومعلوم أن الهجرة إذا أطلقت فإنها تكون من مكة إلى المدينة. بعض المفسرين حاول يعني أن يعني يشكك في سبب النزول، لكن الواقع أن الآية واضحة، قال حتى يهاجروا في سبيل الله، ولا يزال السؤال قائما كيف قال حتى يهاجروا لأنهم في المدينة، هم رجعوا إلى المدينة، هل من جواب؟ أحسنت، نعم، لم يؤمنوا حق الإيمان. والهجرة، الهجرة لها معاني، الهجرة تطلق على ثلاثة أوجه: هجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت مفروضة من مكة قبل فتحها إلى المدينة، وغلب على أصحاب هؤلاء أن يقال لهم مهاجر، أن يسمون بالمهاجرين، لكن لما فتحت مكة انتهى الأمر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. وهجرة من النفاق وهي داخلة في هذا المقام دخولا أوليا، لأن السياق فيها والمراد بها أن يترك الشخص نفاقه ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله صابرا محتسبا لا لأي غرض من أغراض الدنيا. وعلى هذا المعنى يلتئم سبب النزول مع هذا المعنى. إذن الهجرة من النفاق وهي داخلة، لأن السياق في هذا المقام يدل عليه، فالمراد بها أن يترك هؤلاء المنافقون يتركون نفاقهم ويخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله. والنوع الثالث اللي هي الهجرة عن جميع المعاصي، الهجرة عن جميع المعاصي، وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وذكر الله عز وجل لفظا عاما يشمل الجميع، قال حتى يهاجروا في سبيل الله، فلم يقل حتى يهاجروا عن الكفر، بل قال حتى يهاجروا في سبيل الله، ولفظة في سبيل الله عامة، في سبيل الله لتشملهم، يدخلون فيها دخولا أوليا، وتشمل أيضا من بعدهم، تشمل من بعده حتى يهاجروا في سبيل الله. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا، يعني أعرضوا عن التوحيد والهجرة، فخذوهم، يعني خذوهم أسرى. ومنه يقال الأسير يسمى أخير، الأسير يسمى أخير. واقتلوهم حيث وجدتموهم، في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى جل وعلا طائفة منهم فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذا الاستثناء إلى أي شيء يرجع؟ هل يرجع إلى القتل أو يرجع إلى الموالاة؟ أكيد إلى القتل، لأن الله قال: فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم. فهو يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، لأن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال من الأحوال. يصلون إلى قوم، يعني ينتسبون إليهم ويتصلون بهم، يدخلون معهم بالحلف والجوار، يلجؤون إلى قوم: بينكم وبينهم ميثاق، يعني بينكم أيها المسلمون وبين هؤلاء القوم الذين لجأوا إليهم عهد، وهم أناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الأسلميين. أو جاءوكم، أو كذلك يتصلون بقوم جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم. أو يقاتلوا قومهم، يعني أنهم عندهم ضيق صدر وتحرج أنهم يقاتلونكم، وعندهم أيضا ضيق صدر أن يقاتلوا قومهم، فهم أشبه ما يكونون بالمسالمين الذين لا يرغبون أن يدخلوا مع قومهم لأنهم يخشون على أنفسهم، ولا أيضا يدخلوا معكم. قال الله هنا: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إذا أو جاءوكم، يتصلون بقوم جاءوكم ضاقت صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم ويقال أنهم بنو مدلج وكانوا عاهدوا قريشا ألا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا ألا يقاتلوهم، فهم بين إيش؟ عهدين، يعني عندهم عهد مع المشركين أنهم ما يقاتلون معهم، ما يقاتلون مع المشركين، وعندهم عهد أيضا أنهم ما يقاتلون مع المسلمين، فهم لا يحبون نقض العهدين. فهؤلاء مستثنون من ماذا؟ من القتل، انكم لا تقتلونهم. لماذا لا يقتلون؟ اي نعم، لان معهم عذر، بينهم وبين القوم عهد، والله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعهود والمواثيق. أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما. ثم بيّن الله تبارك وتعالى منته ونعمته على المسلمين أنه لو شاء لسلط هؤلاء القوم لقاتلوا المسلمين ولاشتركوا مع الكفار في قتال المسلمين، ولكن من نعمة الله تبارك وتعالى أنه كف أيدي هؤلاء القوم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، يعني قاتلوكم مع من؟ مع الكفار. لكن من منة الله سبحانه وتعالى أنه كف أيدي هؤلاء القوم، كما قال سبحانه في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فلقاتلوكم. فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين، يقولون إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله جل وعلا في قلوبهم من الرعب، فهم لا يرغبون قتال المسلمين، ولو شاء الله عز وجل سلطهم عليكم فلا قتلوكم مع قومهم، لكنهم لم يفعلوا هذا. ثم قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني الصلح، وانقادوا، فما جعل الله لكم عليهم أصلا أي طريق بالقتل والقتال. ثم أخبر سبحانه عن طائفة ثالثة. الآن صارت الطوائف كم؟ ثلاث: الأولى المعلنون بعداوتهم، الطائفة الثانية الذين هم مسالمون لم يقاتلوا، الطائفة الثالثة ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فهنا هؤلاء لا تتعرضوا لهم. كلما ردوا إلى الفتنة يعني الشرك أركسوا فيها، يعني رجعوا وعادوا إلى الشرك مرة أخرى، فإن لم يعتزلوكم يعني إن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا ويلقوا إليكم السلم إلى المعاهدة والمصالحة ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم، فهنا يجوز لكم أيها المسلمون أن تأخذوهم. قال: فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، وأولئكم يعني أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني لكم عليهم حجة ظاهرة بالقتل والقتال. خلاصة هذه الآية أن الطوائف كم صاروا؟ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى إخواني معلنين العداوة، ظاهرة عداوتهم، هؤلاء لا شك يقتلون. الطائفة الثانية المسالمون والذين حصرت تحرجت طاقة صدورهم من يقاتلوكم، فهؤلاء يكف عنهم. الثالثة أي نعم، يعني يريدون أن يأمنوا قتال المسلمين ويأمنوا قومهم، مثل ما يقولون بالأمثال الدارجة يلعبون على الحبلين هؤلاء منافقين. فهؤلاء إن لم يعلنوا البراءة مما هم عليه فهؤلاء يجب أن يقتلوا. ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم، إن لم يكفوا عن قتالكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة ظاهرة بالقتل والقتال. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الكريمة أنه تحريم التغليظ في قتل المؤمن وأنه عظيم عند الله، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا نهي عن قتل المؤمن، كما قال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ، يعني استثناء منقطع معناه، لكن إن وقع خطأ. فالإنسان إذا وقع الشيء منه خطأ، لأن القتل أنواع، النوع الأول قتل العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. فالعمد واضح أن يقصد إلى قتله بأي وسيلة كانت عمدا عدوانا، وشبه العمد أن يضربه بشيء لا يقتل مثله غالبا كالعصا أو نحو ذلك، وهذا الثالث اللي هو الخطأ، وهو ألا يقصده نهائيا، مثل إنسان يصطاد فرمى فلما أطلق الرمي ضرب إنسانا، هذا خطأ محض. فالأول اللي هو العمد هو اللي فيه التغليظ وفيه الدية وفيه الكفارة وفيه القصاص، يعني إنه إما أن تكون الدية وإما أن تكون القصاص، لا يقصد أنها تتجتمع عليه. العمد النوع الأول العمد، وهذا فيه إما قصاص وإما دية كما سيأتي، إما قصاص وإما دية مع صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا. النوع الثاني الخطأ شبه العمد، وهذا فيه الدية ولا قصاص فيه مع الكفارة حق لله تبارك وتعالى. النوع الثالث اللي هو الخطأ، وهذا فيه الدية والصيام. طبعا بعض الناس يتصوروا إذا تنازلوا عن الدية أن هذا تنازل عن الصيام، الواقع أن الصيام حق لله تبارك وتعالى. وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، طبعا عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة. وفي مناسبة، ما هي المناسبة بين عتق رقبة مؤمنة والقتل؟ من يستنبط من الإخوة في مناسبة لماذا أمر أن يعتق رقبة مؤمنة؟ نعم أحسنت، يعني أنه بما أن الإنسان قتل نفسا مؤمنة أتلفها وأعدمها قطعا الحياة، فليحرر أخرى لتذهب حرة في أرض الله تعبد الله سبحانه وتعالى، فكأنها بدل، والله تعالى أعلم. ومن فتحر رقبة مؤمن ودية مسلمة كاملة، دية مسلمة إلى أهله، الدية تكون مسلمة، والدية طبعا حق ميراث، يعني كالتركة تقسم كما تقسم تركة الميت، حق لقول مسلمة إلى أهله يعني إلى الورثة، يعني إلى الورثة، إلا أن يصدقوا، أي يتصدقوا بالدية فيعفو ويتركوا الدية. لما سمى الدية صدقة؟ يعني سمى العفو عن الدية صدقة، يعني ألا يعد هذا في نوع من الترغيب في نعم في العفو، لأن الصدقة أمرها فضلها عظيم ومطلوبة، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى العفو سماه صدقة، قال إلا أن يصدقوا، فسماها صدقة هنا لأن هذا فيه إيماء وإشارة إلى أن العفو عن الدية أنه فيه أجر عظيم وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى إلا يصدقوا، ومعلوم أن الصدقة مرغب فيها في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحال، إلا أن يصدقوا فيعفو ويترك الدية. ثم قال الله تبارك وتعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله إنسان ما علم بإسلامه، فهنا هل عليه دية؟ لا دية عليه، لكن عليه الكفارة، حق لله تبارك وتعالى، لأنه إذا أعطاهم الدية يعطي من؟ هل يعطي من بينه وبينهم عداوة؟ كلا. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فهنا يجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون باعتاق رقبة مؤمنة كما سبق، سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا، وتكون في مال القاتل، طبعا إذا كان عمدا تكون في مال القاتل، أما إذا كان القتل شبه عمد أو كان خطأ فإنها تكون على العاقلة، تكون على العاقلة، يعني على جماعته، والده وجده وأعمامه وبنو أعمامه ونحو ذلك. قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني إذا كان الشخص القاتل لم يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا، إلا امرأة تفطر مثلا حيض ونفاس، أو إنسان يفطر لسفر أو صيام فرض، فإن أفطر يوما واحدا قبل تمام الشهرين فإنه يستأنف مرة أخرى، يعيد مرة أخرى ليقطع نفسه هنا، سبحان الله، يعني بدل الحكمة ظاهرة في العتق لكن في الصيام لماذا يصوم شهرين متتابعين؟ من الحكم والله تعالى أعلم ليقطع نفسه ويخرجها عن رق الشهوات واللذات طيلة هذه المدة. طبعا الشخص إذا كان معذورا في الصيام الواجب كشهر رمضان فهو معذور من باب أولى في صيام الكفارة، هو معذور في صيام الكفارة. ثم قال الله تبارك وتعالى توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وسيرد معنا هذين الاسمين في ما يأتي من الآيات، فهو جل وعلا عليم بشرعه وحكيم فيما فرض سبحانه وتعالى على عباده له الحكمة التامة. ثم قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية الكريمة حصل فيها كلام طويل جدا لأهل العلم، ومن جهة ماذا حصل فيها الكلام الطويل لأهل العلم؟ من جهة أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن فاعل الكبيرة أنه لا يكفر بفعل الكبيرة ما لم يستحلها، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ما خلا الشرك، من مات ويفعل كبيرة فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن هنا وقع كلام لأهل العلم في هذه المسألة، هل لمن قتل متعمدا توبة أم لا؟ وأرجح الأقوال أنه يدخل تحت قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى لمن قتل متعمدا من توبة، فإنه ورد أيضا عن ابن عباس أنه قال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال مشرك أهل مكة قد قتلنا النفس فأنزل الله إلا من تاب. فقال ابن عباس فهذه لأولئك، وأما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وعرف شرائع الإسلام ثم قتل فجزاؤه جهنم. يقول بعض السلف فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم، وطبعا مجاهد هو الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات وأنا أسأله عن كل آية ويجيبني، فمجاهد بن جبر المكي أعلم بقول ابن عباس، ولهذا أضاف وقال إلا من ندم، على أنه يحمل قول ما ورد عن ابن عباس على محمل آخر عند بعض أهل العلم، وهو أن هذا التغليظ قاله ابن عباس رضي الله عنهما لمن جاءه وقد هم بقتل مؤمن، فجاءه فقال يا ابن عباس هل لمن قتل مؤمن من توبة؟ قال ابن عباس ثكلته أمه وأنى له التوبة، فمضى الرجل. فقال بعض أصحاب ابن عباس كيف قلت هذا؟ فقال ابن عباس إن هذا جاءني وأنا أعرف في عينيه القتل، فذهب أحد الناس يستخبره فوجد الأمر كما قال ابن عباس، فجاء ابن عباس وأفتى بهذه الفتية من باب التغليظ على من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، على أن بعض العلماء له محمل آخر ورد أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تبارك وتعالى، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني هذا جزاؤه إن جازيناه، بينما المؤمن لا يخلو من توبة ماحية من هول البرزخ من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شفاعة المؤمنين لا يخلو، وهذا ما جنح إليه ابن القيم، يقول الآية على ظاهرها لكن المؤمن لا يخلو من مكفرات، لا يخلو من مكفرات عديدة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها شفاعة المؤمنين، منها أيضا هول البرزخ، منها ذنوب ماحية توبة إلى آخره، ولا الآية على ظاهرها. إذن الخلاصة، ومنهم من قال لا التقدير هذا جزاؤه إن جازيناه، ومنهم من قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني المكث الطويل، ولكن لم يرد بهذا الخلود كما يكون الخلود للكفار، كما يكون الخلود للكفار، ولهذا قال وأعد له عذابا عظيما. الخلاصة من هذا أن قاتل النفس شأنه شأن أصحاب الكبائر، على أنه ورد التغليظ الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ومنها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وقال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وغير ذلك من الأحاديث. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام
التاسع. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا يحق للمؤمن والمؤمنة إذا سمعه أن يصغي بسمعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذه الآية الكريمة هناك مناسبة لطيفة عند هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مناسبة هذه الآية لما قبلها لما ذكر الله جل وعلا تحريم قتل العمد وما في قتل الخطأ من المؤاخذة الموجبة للتثبت وعدم الاستعجال، وحاجة من في ساحة الجهاد لهذا الأمر حاجة ماسة جدا. فلربما التمس الحال، ربما التبس الحال في حال القتال. هنا أتبع ذلك بهذا الأمر الصريح بالتثبت، كأن قائلا قال: ماذا أفعل بين يدي القتال والجهاد؟ ماذا أفعل؟ أنا بين الإقدام والإحجام. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم، الضرب مستعمل في السيف لأن أصل الضرب هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به، وهنا قال إذا ضربتم، فالسيف ضرب في الأرض بالأرجل. إذا ضربتم يعني إذا سرتم، إذا غزوتم في سبيل الله، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذا ضربتم، إذا سرتم أو غزوتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، معناها ترك العجلة. والمقصود التأني لمعرفة المؤمن من الكافر، يعني اطلبوا الثابت الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم. وبقية القراء قرأوا فتبينوا من التبين، وهو تفعل، أي تثبتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطئة. ولا منافاة بين القراءتين، فالتبين والتأمل نتيجة التثبت. فيجب أن يتثبت أولا ليتبين له الأمر. وتبينوا في هذا أوكد كما يقول القرطبي، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين. أحسنت، قد يتثبت ولا يتبين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في قراءتان أيضا سبعيتان، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام بالألف، وهو معنى مشترك بين معنى السلم ضد الحرب، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم وهو ضد الحرب أيضا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني من قال السلام عليكم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم يعني أظهره بينكم كأنه رماه بينكم لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. جاء في سبب نزول هذه الآية ما في صحيح البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه، فأخذوا غنيمته، فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا من أجل تأخذون غنيمته، فعند الله مغانم كثيرة. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، تأنوا، لا تستعجلوا، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أو القراءة الأخرى السلم يعني الموادعة، سواء بينكم إذا كان الشخص سلم عليكم ما لكم إلا الظاهر. ونحن معاشر المسلمين ما أمرنا أن ننقب قلوب الناس ولا نشق صدورهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانية الناس ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فإذن هذا أدب عظيم اللي هو التبين والتثبت وعدم الاستعجال. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، منافع الدنيا الزائلة الذاهبة، فعند الله مغانم كثيرة، عند الله مغانم كثيرة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه تميل إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها بما أعد الله عز وجل لمن نهى النفس عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله عز وجل وإن شق ذلك عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فطبعا الإنسان إذا شاف مثلا غنيمة قدامه أو وهو جائع أو ربما يتأول نفسه، وليس فقط في الغنائم، في كل شيء. أحيانا بعض الناس يكون له حظ في نفسه في معاملة مالية معينة، في مسألة زوجية، في أي قضية من القضايا، فتجده يغمض عينيه ويمشي قدما ويمضي قدما، وربما يتأول يقول بعض أهل العلم يرى هذا الرأي وبعضهم أفتى بكذا وما. نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعند الله مغانم كثيرة. وما قال مغانم، قال أيضا مغانم كثيرة. يعني هذا الرجل في غنيمته قصر نظركم على هذا الرجل في غنيمته، عند الله مغانم ستغنمون أكثر وأفضل من هذا الأمر المشتبه، أمر هذا الإنسان المسكين الذي ظننتم به أنه ما قال هذا الكلام إلا ليتعوذ منكم، بينما في الواقع قد يكون مسلما ولكنه استخفى بإيمانه خوفا على نفسه من قومه. وكذلك أنتم كنتم يا معاشر المسلمين كنتم تستخفون بإيمانكم في مكة حتى أعزكم الله وأظهركم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من الله عليكم. هنا سمى الله متاع الدنيا، سمى هذا قال متاع الدنيا سماه عرضا. لماذا سماه عرضا؟ لأنه يعرض ثم يزول، يعرض ويزول، فهو عرض. وأحيانا يصير عرض ومرض، عرض ومرض لكل بعض الناس. فعند الله مغانم كثيرة، عنده جل وعلا غنائم ومغانم وأجور مضاعفة لمن اتقى قتل المؤمن. كذلك كنتم من قبل تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام، ومن الله عز وجل عليكم بالهداية بعد الضلالة. قبل فتبينوا. لماذا إعادة الأمر بالتبين هنا؟ لماذا أعاد؟ ما يكفي الأول؟ أعاده لأهميته للمبالغة في التحذير عن ذلك الفعل، لأنه أمر عظيم جدا. كذلك كنتم من قبل فمن الله فتبينوا، تبينوا أن تقتلوا مؤمنا مرة أخرى. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فهو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم سبحانه وبحمده، هو الخبير بأمورهم الذي لا تخفى عليه خافية، وهو العليم بما يكنه بما تكنه صدورهم، وهو المطلع على حقائق الأشياء جل وعلا صغيرها وكبيرها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم قال تبارك وتعالى مبينا مكانة من جاهدوا وبذلوا أنفسهم في سبيل الله، نعم كذلك في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أيضا فتثبتوا. فهما قراءتان سبعيتان، حمزة والكسائي قرأوا فتثبتوا، وبقية جمهور القراء قرأوا فتبين. ثم قال تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية فيها سبب نزول، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها. طبعا أول ما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وكان ابن أم مكتوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. قال زيد فنزلت غير أولي الضرر، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوق فخذي فكادت تردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب غير أولي الضرر. فصارت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهنا عذر الله سبحانه وتعالى الأعمى وغيره، قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومع ذلك هل قعد ابن أم مكتوم ولا ما قعد؟ ما قعد. ماذا قال الناس يوم اليرموك؟ قال يا معشر المسلمين إني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر، فأعطوني الراية أحملها بين الصفين، يقول كذا رضي الله عنه، وحمل الراية حتى قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر رضي الله عنه. هذا عبد الله بن أم مكتوم اللي نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه، فهو معذور مع ذلك ما رضي لنفسه أن يقعد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله غير أولي الضرر، فإنهم معذورون. ولا شك أن المؤمن إذا حصل له مانع ونيته أن يقوم بهذا العمل أن الله جل وعلا يكتب له ثواب هذا العمل. وفي هذا عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما رجع من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهؤلاء المعذورون أجرهم تام. يقول ابن القيم: قاعدة الشريعة أن الشخص إذا عزم على الفعل عزما تاما بنية صادقة أنه ينزل منزلة الفاعل. قال عليه الصلاة والسلام إذا كما في الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. فأحيانا الإنسان يسر نيته الحج، والحج من الجهاد في سبيل الله، لكنه يمنعه مانع عاد، فيتمنى ذلك فيكتب له أجر عظيم. يتمنى الجهاد لكنه لا يستطيع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتحديث النفس بهذا، فقال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. غير أولي الضرر فإنهم معذورون، كالمقعد الزمن والأعرج والأعمى ونحوهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. لما قدم الجهاد بالأموال على النفس؟ جيد، لكن فيه وجه آخر. هنا قدم الله الجهاد بالمال لأنه أهون على الإنسان. إذا خير الإنسان بأنه تذهب نفسه ولا ماله، أكيد بيقدم ماله. قدم الجهاد بالأموال لأنه أهون على الإنسان، ولأنه أيضا نفعه أكثر، لأنه قد يمون مئات أو آلاف المجاهدين المال، فهو على أنه أهون على النفس، إلا أنه نفعه أيضا أعظم، لأنه نفع يعتبر نفعا متعديا، يعتبر نفعا متعديا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعد هنا أولي الضرر. فضل الله المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولي الضرر كانت لهم نية لكنهم لم يباشروا فنزلوا بدرجة واحدة. هذا قول قيل، لكن قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. الله أكبر، شوف كيف يعني الآيات الكريمة: كلا وعد الله الحسنى. وهذه يعني كلا وعد بالجنة، كلا وعد بالجنة بإيمانه وصدقه، كلا وعد الله الحسنى. وهذا هذه أيضا قاعدة عظيمة في القرآن الكريم، إنه إذا ذكر أمر ثم ذكر أمر آخر قد يتوهم السامع أنه أحط بدرجة، فإن الله ينفي هذا الأمر. مثل قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يتطرق إلى ذهن بعض الناس أن هذا غض من مكانة نبي الله داود عليه السلام، قال الله بعدها: نعم وكلا أتينا حكما، كلا أتينا حكما وعلما. فلا يتطرق إلى ذهنك أيها السامع أن هذا نقص في حق داود. كذلك هنا لا يتطرق إلى ذهنك أيها المستمع أن من جلس على عذر أنه إنسان قد غمصه نفاق، أو أنه إنسان ما يحب نصرة المسلمين. لا، انتبه، وكلا وعد الله الحسنى. في آية تشبه هذا في سورة الحديد، من يستطيع الاتيان بها؟ لا، أحسنت، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كل وعد الله الحسنى. وهذا من العدل العظيم، كل وعد الله الحسنى. ثم قال الله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. ها ها، نضيف إضافة على القاعدين، إيش؟ بدون عذر، أحسنت، على القاعدين بلا عذر أجرا عظيما. لكن ها هنا تساؤل، اللي قاعد بدون عذر هل له أجر؟ اللي قاعد بدون أجر هل بدون عذر هل له أجر؟ إذا قلنا المقصود على القاعدين بدون عذر، ها يصير عنده نية كما قال الله سبحانه وتعالى، اي نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. لكن لا شك أن المتخلف عن الجهاد يعني عمدا وغير معذور أنه ليس كمرتبة المجاهدين. هنا قال الله: فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات منه. الدرجات كم؟ جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، عدها الله للمجاهدين في سبيله. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. فأعجبت أبا سعيد، قال: أصلا عدها عليه. فأعادها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هنا قال: درجات منه ومغفرة. المغفرة يزول بها المرهوب. ثم قال: درجات منه مغفرة ورحمة، والرحمة يحصل بها المطلوب. فصار عندهم كم من الخيرات؟ دخول الجنة، ثم الدرجات، ثم زوال المرهوب المخوف اللي يخافون منه، ثم حصول المطلوب. والجنة ليس نعيمها واحد، أعلى ما في الجنة من النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، جعل الله وإياكم ووالدينا ممن يتمتع بهذا النعيم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ولا شك إنه أكثر السور التي انتهت فواصلها بأسماء الله الحسنى هي سورة النساء. أكثر السور على الإطلاق في القرآن انتهت فواصلها بأسماء الله الحسنى هي سورة النساء، بلغت 55 اسم السورة كاملة، وكل اسم يناسب في مكانه المناسب الذي ختمت به الآية: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جاء في صحيح البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتل، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، توفاهم إن الذين توفاهم الملائكة. من اللي توفى الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن أسند إلى الملائكة باعتبار أن الله جل وعلا وكلهم بها. طيب هل هم ملائكة ولا ملك؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب الجمع هنا ما وجهه؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اي نعم، ملك الموت عليه الصلاة والسلام ومن معه من الملائكة أعوانه، وقد يقال انه ملك الموت، لكن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع، وهذا اسلوب سائغ في لغة العرب، قد يخاطبون الواحد بلفظ الجمع. ظالمي أنفسهم بالشرك أو بالمقام في دار المشركين، أنهم قاموا في دار المشركين بدون عذر. ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بأنهم كثروا سواد المشركين. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة أن لا يكون يوما من الأيام أن يراه الله جل وعلا مكثرا لسواد أهل الباطل بأي حال من الأحوال. احذر أخي المسلم أن تكثر سواد أهل الباطل بكلمة، ببقاء معهم، وسيأتينا التحذير الشديد في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. فهؤلاء عوتبوا لأنهم بقوا مع المشركين يكثرون سوادهم على المسلمين، فلا يجوز للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكثر سواد أهل الباطل بأي حال من الأحوال، لا بمقال يكتبه ولا بتصويت يصوته ولا بأي أمر يقوم به ويعلم من هذا في تكثير سواد أهل الباطل، فإن الله سيحاسب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تأمل التوبيخ، فيما كنتم، ماذا كنتم، في أي الفريقين كنتم، أكنتم مع المسلمين ولا كنتم في المشركين، سؤال توبيخ، سؤال تعيير. فاعتذروا بالضعف عن مقاومة المشركين، قالوا كنا مستضعفين يعني عاجزين في الأرض يعني في مكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني المدينة تخرجوا من مكة. فأكذبهم الله جل وعلا وأعلمنا بكذبهم وقال فأولئك مأواهم جهنم هي منزلهم الذي ينزلون فيه جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير الذي يصيرون إليه. ثم استثنى الله جل وعلا أهل العذر منهم الذين يعلم الله من قلوبهم إنهم أهل العذر، فقال إلا المستضعفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي ممن عذر الله من المستضعفين، لأن ابن عباس كان صغيرا وأمه امرأة مغلوب عليها، ولا كانوا من أوائل من أسلم لكنهم لم يستطيعوا الهجرة، إما لأنهم منعوا ولا لأنهم ما يعرفون الطريق، ما يهتدون للطريق طريق المدينة. قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة للخروج منها، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى الخروج إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم. وعسى من الله واجب لأنه للإطماع، والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه، فعسى من الله واجب كما قال ابن عباس. وكان الله عفوا غفورا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة لهؤلاء المستضعفين مكة، كان إذا صلى يقنت لهم يقول اللهم كما جاء في صحيح البخاري اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد والمستضعفين بمكة، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر يدعو يقنت لهؤلاء المستضعفين: إن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا، وقد جعل الله لهم فرجا ومخرجا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، عفوا غفورا، عفوا غفورا. واللي قبله غفورا غفورا رحيما. هنا عفوا اللي هو الصفح عن الذنوب، العفو هو الذي يصفح عن الذنوب ويترك العقوبة على كثير منها إذا كان الشخص لم يشرك بالله. عفوا غفورا مناسب أيضا ختم الآية للحال، فالله جل وعلا يعفو عنهم ويغفر لهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقول ابن عباس: مراغما يعني متحولا يتحول إليه، أو متزحزحا عما يكره كما قال مجاهد. المراغم المهاجر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما، سعة الرزق، ومراغما مشتق من الرغام وهو التراب. ومن يهاجر، يهاجر قلنا الهجرة سبق أن تطلق على ثلاث أوجه، منها هجرة وانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه هل نسخت ولا لا تزال باقية؟ لا تزال باقية، لا تزال باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنا يقول الله: من يهاجر في سبيل الله، في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيجد في الأرض متسعا ومكانا لهجرته، يجد مكانا متسعا لهجرته، وسعة يجد رزقا أيضا. لأن الإنسان إذا خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هل هو بخروج هذا يغيظ المشركين ولا لا؟ قطعا يغيظ المشركين. وأحب العمل إلى الله ما فيه إغاظة لأعداء الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهنا وقفة جميلة جدا من ابن القيم رحمه الله، يقول كما في مدارج السالكين، يقول: أحب العمل إلى الله أن تراغم أعداء الله. فمن أخذ، فمن راغم أعداء الله بعمل فقد أخذ بسهم وافر وحظ كبير من الصديقية. يقول: وهذا عمل كبير لا يعلم حلاوة من يقوم به إلا من جربه. شوف كيف قارن بين هذه الوقفة الجميلة وبين الذين يرضون لأنفسهم أن يكونوا في أحضان أعداء الله، أو يوالون أعداء الله، أو يمالئون أعداء الله، أو يصانعون أعداء الله. بعض الناس لا، إذا تكلم يحب أن يجامل الكفار، يعتذر عن بعض أحكام الإسلام. لا يا أخي، خلك ببيتك، الإسلام ما يحتاج أنك تعتذر له. الإسلام ولله الحمد عزيز منيع بأحكامه العادلة وأقواله الصادقة وتشريعاته السامية، ما يحتاج أنك تكون مخذولا مهزوما ذليلا تعتذر عن أحكام الإسلام. تقول: لا، الإسلام أصله ما شرع الجهاد يعني إلا فقط للدفاع. كذبت، من قال أن الإسلام ما شرع، أن الجهاد ما شرع الإسلام إلا، ما شرع الجهاد إلا للدفع؟ شرعه للدفع والطلب. لكن أنت يا من تفعل هذا، إذا كنت تشعر بهزيمة داخلية فاجعل هزيمتك في قلبك. لكن الإسلام لا. هنا ابن القيم يقول: خذ نصيبك من مغايضة أعداء الله. فهذه الصديقية وأعدى العدو من؟ الشيطان. فالشيطان والمنافقون والكفار تحتاج دائما أن تغيظهم. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود لأنه ذل لله، يضع الإنسان أشرف ما في وجهه، وأيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يضع أشرف ما فيه على الأرض، هذا قرب من الله ودعاء مستجاب، وهو يغيظ أعداء الله، يغيظ أعداء الله، وعلى رأسهم الشيطان وجنوده وأتباعه مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع أجره على الله. يعني شوف سبحان الله اللفظ عجيب، ما قال فقد تمت هجرته، يكفي قد وجب أجره على الله، وجب أجره على الله. إذا وجب أجره على الله فهل يخاف ظلما أو هضما؟ لا والله. إذا وجب أجره على الله فإنه قد تم ثوابه ونصيبه، وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح، يعني حرج وإثم، أن تقصروا من الصلاة، يعني قصر كمية وكيفية. أما الكمية فإن الإنسان إذا سافر يقصر الرباعية إلى ثنتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء صلاة ثنتين، والباقي ما يقصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما الكمية فإنه يخفف الصلاة، ليست صلاة السفر كصلاة الحضر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا قيد أغلبي، لأن وقت نزول الآية كانت معظم أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت في وقت خوف، فلهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فعلى ما نقصر الصلاة؟ فقال عمر قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اللي انقصر الصلاة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهنا في قبل أن نغادر نسينا نذكر أنه ورد سبب نزول بعض أهل العلم يرى أن إسناده حسن في قوله من يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله، أنه هذا رواه الطبري وابن أبي حاتم وأبو يعلى، إسناده صحيح، من حديث ابن عباس أن ضمرة بن جندب خرج من بيته مهاجرا فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله. وهذا طبعا العلماء عندهم قاعدة يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، لكنه دائما وأبدا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما هذه الآية الكريمة ويقوله وإذا ضربتم في الأرض، ثم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذه الآية الكريمة تفصل في كيفية صلاة الخوف، وقد جاء في سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والمسلمين، فقال المشركون لو أصبنا منهم غرة، لو أصبنا منهم غرة يعني غفلة، فأنزل الله تبارك وتعالى صفة صلاة الخوف لبيان الحذر من المشركين، فقال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طبعا صلاة الخوف وردت على وجوه متعددة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بها جميعا، ولها أحوال مفصلة في كتب الفقهاء وفي كتب المحدثين وشراح الحديث، أنه أحيانا يكون العدو في القبلة وجاه مواجهة للمسلمين فتكون له صفة، وأحيانا يكون خلف. فمن صفاتها مثلا أن الإمام أو قائد الجيش يصف بهم، يصلي بهم جميعا. أولا إذا كان العدو مواجها لهم يصلي بهم جميعا صفوفا، فيركع الإمام ويركع الصف الأول، يركع الإمام عفوا ويركعون جميعا، ثم يرفعون من الركوع ويسجد الصف المقدم ويقف الصف المؤخر ينظر في وجوه العدو لئلا يهجم، حتى إذا أكملوا الركعة وقاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون محل الصف المقدم، ويرجع الصف المقدم ويكون محل الصف المؤخر. ترتيب عجيب، ويفعلون في الركعة الأولى كما في الثانية كما فعلوا في الأولى. ومن صفاتها أن قائد الجيش يقسمهم قسمين: قسم يكون يصلون معه ركعة ثم يكملون لأنفسهم ويثبت هو قائما، ثم ينطلقون إلى تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة، يصلي بهم ركعة ثانية ثم يسلم ويقوم يكملون لأنفسهم، إلى آخر صفاتها. نحن لا ندخل في صفاتها الكثيرة، مفصلة في كتب الفقهاء كما قلت، والدرس درس تفسير، لكن نشير إلى الآية الكريمة، قال الله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، يعني فلتقم، وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني صلوا، سجدوا يعني صلوا ركعة واحدة، لأنه أحيانا يطلق بعض الركعة ركعة واحدة، يعني تسليمها، يعني يقول الإنسان صلى بنا فلان سجدة أو صلى بنا سجدتين، يعني صلى بنا ركعتين، هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني مكان الذي هم وجاه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لماذا قال هنا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؟ والأولى ما قال، قال فليأخذوا أسلحتهم. لماذا يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى قال هنا فليأخذوا أسلحتهم، في الثاني قال فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ترى ظاهرة يا أخواني، ظاهرة جدا. هنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأنهم في المرة الأولى العدو ما علم أنهم يصلون ولا عنده خبر، لكن في المرة الثانية رآهم يصلون، فهنا هجومه متوقع، فلهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الأولى قال فليأخذوا أسلحتهم، الثاني حذروا أسلحة، لأن العدو علم أنهم يصلون، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال تأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، صلاة العصر، فنزلت صلاة الخوف. فلهذا قال هنا فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال الله تعالى ود الذين كفروا تمنوا لو تغفلون، يعني لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يقصدونكم ويحملون عليكم حملة شديدة واحدة. ثم قال الله تعالى مرخصا لهؤلاء ولا جناح عليكم لا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص بوضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين، ولأنه قد يكون له رائحة تتعب، وقد إذا نزل المطر يتعب المجاهد من حمل السلاح مع تبلل ملابسه بالمطر، أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. مرة أخرى راقبوا العدو كي لا يتحسس منكم غفلة، وهنا قال خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه. فإذا قضيتم الصلاة، يعني صلاة الخوف، انتهيتم منها فرغتم، فاذكروا الله قياما صلوا في حال الصحة قياما وفي حال المرض قعودا، وعلى جنوبكم عند الجرح إذا جرحتم، أو اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل مقابل ما حصل من نقص وتخفيف في صلاة الخوف، لأنه معروف أنه الذكر والاستغفار والتسبيح أنه يجبر ما نقص من الصلاة، ولهذا المصلي إذا سلم من صلاته يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفعل ذنب حتى يستغفر، لكن يستغفر مما حصل بالصلاة من خلل ونقص. فإذا اطمأننتم سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة، اتموها بأركانها وواجباتها وشروطها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واجبا مفروضا في وقته، لا يحل الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، كأن يكون مريضا فيجمع الصلاة مع أخرى وهو لا يستطيع، أو يكون مسافرا فهنا يكون معذورا. آخر آية قال الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب هؤلاء المشركين، إن تكونوا تألمون وتتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أيضا ويتوجعون كما تتوجعون، لكن ما هو الفرق؟ ترجون من الله ما لا يرجون، ومع ذلك أنتم تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون هم، وكان الله عليما حكيما. وأعتذر عن تجاوزي عن بعض الآيات، لم أقف معها لانتهاء الوقت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.